يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملاً بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم إلى هذا المجلس 16 من مجالس الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة وهذا المجلس مجلسا مباركا موفقا مسددا. أيها الإخوة والأخوات، يا طلاب العلم وطالبات العلم، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا كما يطهر المسلم بدنه، ونعوذ بالله من غائلة القلوب ومن نجاسة القلوب، كما أن المسلم يطهر ثوبه وبدنه من النجاسات، ينبغي له أن يطهر قلبه من الشرك والغل والحسد. ما سعى عبد بشيء كسعيه في طهارة نفسه، ولذلك أمر الله عز وجل بتزكية النفوس، بل جعل الفلاح لمن تزكى، فأقسم بالشمس والقمر، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، عدة من المقسم به يقسم الله عز وجل بها لمقصود، وهو لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن طهارة النفس هي خير ما يسعى له العبد، وطهارة الثياب والبدن هي أمر عملي، وطهارة القلب هي أمر اعتقادي. ينبغي المسلم أن يكون هذا القلب أن يكون محل العناية. قال ابن تيمية رحمه الله، وكذا قال غيره، أجمع العلماء على أن أعمال القلوب أنها أفضل من أعمال الجوارح، ومستحبات القلوب أفضل من مستحبات الجوارح، وواجبات القلوب هي أوجب مما يكون في الجوارح، كما أن خطيئة القلب هي أعظم من خطيئة الجوارح. أرأيتم لو أن رجلا وقع بكبيرة من الكبائر، فإن هذه الكبيرة لا تخرجه من الملة، ولا تخلده في نار جهنم، وليس فيها وعيد مع إسلامه كالوعيد الذي يكون بدقائق أعمال القلوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إنها ذرة من كبر تمنع المرأة من جنة رب العالمين، ذلك أن أعمال القلوب لها منزلة عظيمة. فاللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا. أيها الإخوة والأخوات، كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن أحكام النجاسات، وذكرنا أن النجاسة إما أن تكون مغلظة، وإما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون نجاسة مخففة، وذكرنا أحكام التطهير، وأن النجاسة تطهر بكل ما يزيلها، ولا يشترط في ذلك استعمال الماء. ونذكر اليوم إن شاء الله عددا من الأعيان اختلف في طهارتها ونجاستها، فقيل بأنها طاهرة، وقيل بأنها نجسة. نذكر هذه المسائل وهذه الأعيان، ونذكر ما يظهر من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لشارح الدرس أنه من الطاهرات، أو ما يظهر من الأدلة على نجاسة تلك العين. فمن هذه الأعيان التي اختلف العلماء رحمهم الله في حكمها المؤمن، فالمؤمن لا ينجس بالموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، كما في الصحيحين. وكذلك الكافر على الصحيح، فإن نجاسة الكافر ليست نجاسة عينية، إنما هي نجاسة حسية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الوفود في مسجده صلى الله عليه وسلم، وربط عليه الصلاة والسلام ثمامة بن أوثال في مسجده عليه الصلاة والسلام. فلو كان الكافر نجسا لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار إلى المسجد. إذن المسلم وكذلك الكافر، فإن بني آدم الصواب أنهم لا ينجسون لا أحياء ولا أمواتا. فالمسلم طاهر والمؤمن طاهر حيا، والمؤمن طاهر في حياته وعند مماته، وكذلك الكافر فإن الصحيح أنه لا ينجس في حياته ولا بعد مماته. وأيضا مما يحكم بطهارته ما ليس له دم سائل. والمقصود بقولنا ما ليس له دم سائل أي أنه لا دم له يسيل، وذلك أن الحيوان ينجس بالموت بسبب، وهو احتباس الدم داخل هذا الحيوان. فإذا كان الحيوان لا دم له فإنه لا يحكم بنجاسته. ومن هذا الذباب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فالذباب إذا وقع في الإناء فإنه يغمس، وغمسه يعرضه للموت، وخصوصا إذا كان السائل حارا وقد سخن فإن الذباب يتعرض للموت. من هنا حكم العلماء رحمهم الله بأن ما لا نفس له سائلة أي لا دم له يسيل فإنه طاهر. اشترط بعض العلماء أن يكون هذا الحيوان متولدا من الطاهرات كالتمر مثلا، فإنك إذا جعلت التمر خارج الثلاجة وبقي هذا التمر مدة ثم أردت أن تأكل التمر قد تجد في التمر سوسا ودودا صغيرا. هذا الدود لو أكل مع التمر فإنه لا يعد أكلا للنجاسة، ذلك لأن هذه الحشرات هذا الدود وهذه الكائنات لا تكون نجسة لأنها متولدة من طاهر، وهي لا دم لها سائل فيحكم بطهارتها. أما ما كان متولدا من النجاسات كما يكون في المراحيض كالصراصير ونحو ذلك من الحشرات التي تكون في مكان الخلاء فإنها تكون نجسة وإن لم يكن لها دم سائل. هكذا فرق بعض العلماء فقالوا: ما تولد من الطاهرات ولا دم له فإنه طاهر، وما تولد من النجاسات ولا دم له فإنه نجس. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الكائنات لا تكون متولدة لا من طاهر ولا من نجس، فإن التمر لا يولد دودا، وكذلك ما في بيت الخلاء لا يولد دودا ولا كائنات حية. هذه الكائنات تتولد من أصلها، وقد يكون في طعام الإنسان أصل وبويضات لهذه الحيوانات، ثم تتولد هذه الحيوانات في مكان قضاء الحاجة فتكون متولدة من أصلها. ولذلك الصواب والله أعلم أن كل ما لا دم له سائل فإنه طاهر، ولو كان ذلك من حيوانات والكائنات الحية التي تكون في الكنف والمراحيض كالصراصير فإنها بما أنه لا دم لها يسيل فإنها طاهرة. كذلك ما يكون من بول وروث ما يؤكل لحمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه قوم إلى المدينة، فلما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم من عكل اشتوتهم المدينة، فإن المدينة كان فيها وباء لا يدخلها أحد إلا وأصابه شيء من هذا الوباء. ولذلك لما نزل أبو بكر رضي الله عنه المدينة أصابه شيء من هذا الوباء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يصحح له المدينة وأن يحببها إليهم كما حبب إليهم مكة. نتم الحديث عن بولي وروثي ما يؤكل لحمه إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فاصل يسير والإخوة والأخوات، ثم نعود إليكم لنتم الحديث عما كنا قد ابتدأنا به.
بشرى نازلة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إمام عادل وخليفة زاهد من أشهر الخلفاء الأمويين وأشبه الناس سيرة بالخلفاء الراشدين، قال عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فمن هو؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي، وأمه ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولد سنة 61 للهجرة بالمدينة، ونشأ فيها عند أخواله، فتأثر بهم وبمجتمع الصحابة رضي الله عنهم، وحفظ القرآن وهو صغير. في سنة 87 للهجرة ولاه الوليد بن عبد الملك إمارة المدينة، ثم ضم إليه ولاية الطائف سنة 91 للهجرة ليصير واليا على الحجاز كلها. وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس معاشرة وأعدلهم سيرة. كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه، وقد عين 10 منهم كان لا يقطع أمرا دونهم أو من حضر منهم. لما تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة قربه وجعله وزيرا له، وفي سنة 99 للهجرة كتب سليمان بن عبد الملك قبل وفاته كتابا يستخلف فيه عمر من بعده. صعد عمر المنبر بعد توليه الخلافة وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم. فأجابه الناس قائلين: قد اخترناك يا أمير المؤمنين ورضينا بك، فولي أمرنا باليمن والبركة. اجتهد رحمه الله في فترة ولايته، وكانت 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، فعزل الولاة الظالمين ورد المظالم وانتصر للمظلومين ونشر العدل بين المسلمين، فضلا عن نشره للعلم وعمله بالشورى وأمره بتدوين الحديث النبوي. في 25 من رجب 101 للهجرة توفي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجزاه عن عدله وفعاله الحسنة خير الجزاء.
بشرى نازلة أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها وباء، فلم يأتها أحد إلا وقد أصابه شيء من ذلك الوباء. فالصديق رضي الله عنه أشفق على نفسه من الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بلال، حتى إن بلالا رضي الله عنه تمنى أن يبيت ليلة بمكة وحوله إثر وجليل. وأبو بكر رضي الله عنه نطق ببعض الأبيات ظنا منه بقرب موته رضي الله عنه. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يصحح له المدينة وأن ينقل حماها إلى الجحفة التي هي ميقات أهل الشام ومصر، وقال: اللهم صحح لنا المدينة وانقل حماها إلى الجحفة وحببها لنا كحبنا إلى مكة أو أشد، أي وأشد. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان من قوم من عكل وعرينة أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاجتوتهم المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا منها فكان لهم الشفاء بفضل الله عز وجل ثم بهذا الدواء، لكنهم لم يحسنوا إلى من أحسن إليهم، بل إنهم قد أتوا إلى الراعي وقتلوه وسملوا عينه ومثلوا به، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهم كما مثلوا بالراعي وأدركهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هؤلاء القوم إلى الشرب من بول الإبل، ولو كان بول الإبل نجسا لما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إذ إنه لا يجوز التداوي بالنجسات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. ومعلوم أن مرابض الغنم لا تخلو من روث وبول الغنم، فإجازة الصلاة في مرابض الغنم دلالة على أن بولها وروثها ليس بنجس. قد يقول قائل: ولما نهي عن الصلاة في مرابض وفي معاطن الإبل؟ نقول بأن العلة في ذلك تعبدية، أو ربما تكون لما في الإبل من طبع الشياطين الذي قد يضر بالمصلي. أما من حيث الطهارة فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، والبعير كما تعلمون لا يمكن أن يتحفظ من نجاسته، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم به المسجد، وكذلك أرشد إلى شرب بوله، فدل ذلك على أن بول الإبل أنه طاهر. من هنا أخذ العلماء رحمهم الله قاعدة فقالوا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. وهكذا مني الآدمي، فإن الله عز وجل خلق آدم من تراب ثم جعل ذريته تتناسل من ماء مهين وهو هذا المني، والله تعالى قد كرم بني آدم، ولا يمكن أن يكون هذا الآدمي المكرم أن يكون أصل خلقته من المني النجس. ولذلك ذهب الشافعية رحمهم الله والحنابلة إلى أن مني الآدمي طاهر، سواء كان من الذكر أو كان من الأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تفرك المني من ثوبه صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيصلي بذلك الثوب كما رواه مسلم. فلو كان المني نجسا لما اكتفي بفركه وحكه، إذ سيبقى شيء من أثر هذا المني، فدل على أن المني طاهر. ولما كانت عائشة رضي الله عنها تفركه وتغسله إذا كان رطبا، ولما كانت تحكه إذا كان يابسا؟ إذ لو كان طاهرا قد يقول قائل لترك. نقول إن إزالة المني عن الثوب كإزالة البصاق والمخاط عن الثياب، فإن المرأة منا لو جاء مخاط أو بصاق، بل لو كب عصير على ثوبه لبادر إلى غسله. وليس العصير أو هذا البصاق ليس من النجاسات، لكن المسلم مأمور بالطهارة والنظافة، فهو يزيل هذه النجاسة وإن كانت هذه، فهو يزيل هذا العصير وهذا البصاق عن ثوبه وإن لم يكن نجسا. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يزيل أثر المني وإن لم يكن نجسا. أيضا مما اختلف في حكمه رطوبة فرج المرأة، فإن رطوبة فرج المرأة هل هي نجسة أم طاهرة؟ المذي نجس وتقدم بيانه، وهو ما يكون عند فتور الشهوة وعند بداياتها، والودي نجس والبول نجس، هذا كله يخرج من الرجل والمرأة. المرأة تزيد بخروج دم الحيض وهو نجس، ودم الاستحاضة وهو نجس على الصحيح، وكذلك تزيد المرأة برطوبة فرجها. فإذا كان المرأة رطوبة تخرج من فرجها، هل هذه الرطوبة من النجاسات التي يجب على المرأة إذا وجدت ذلك أن تغسل الثياب من أثر هذه الرطوبة ولا تصلي والثياب بللت بهذه الرطوبة؟ قولان لأهل العلم رحمهم الله، والصواب والله أعلم أن هذه الرطوبة طاهرة، ذلك أن الأصل في الأعيان الطهارة، ثم إن هذه الرطوبة لا تخرج من مخرج البول ليحكم بنجاستها، إنما هي خارجة مما يخرج منه الولد، ولذلك حكم العلماء رحمهم الله بطهارتها. وكذلك في حكم الهرة ما يكثر تطوافه في البيوت كالفأرة ونحوها، فلو أن فأرا شرب من الماء أو أخذ من الطعام فإن هذا الطعام لا يكون نجسا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في طهارة سؤر الهرة. هذه العلة نذكرها إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل أيها الإخوة والأخوات، ثم نعاود الحديث بإذن الله عن حكم سؤر الهرة وما كان في حكمها مما يكثر تطوافه.
بشرى نبات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
بشرى
أكاديمية
للعلم كالأزهار في
البستان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. وكنا قد ذكرنا بعد الفاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في سؤر الهرة، وذلك كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإنه قد أرخى الماء للهرة فشربت منه، وتعجبت زوجته من ذلك، فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحكم بعلة واضحة ظاهرة، فقال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والعلماء يقولون إن الحكم إذا ذكر ثم عقب بالفاء فإنما بعد الفاء يكون علة ذلك الحكم. قال: إنها ليست بنجس، أو ما بعد إن كذلك يكون علة لذلك الحكم. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل على أن كل حيوان يكثر تطوافه ليس بنجس كالهرة، وذلك كالفأرة والبغل والحمار، فإن الناس كانوا يستعملونه ويركبونه، فلو كان عرق الحمار نجسا لتنجست ثياب من ركب على الحمار. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله عليه الصلاة والسلام يركبون على الحمير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أردف بأبي وأمي على الحمار، أي أنه تعاقب مع غيره صلى الله عليه وسلم على الحمار. فلو كان الحمار نجسا لنجس ثياب من ركب عليه. يستثنى من ذلك الكلب، فإن كلب الحراسة يكثر تطوافه على أهل البيت لكنه لا يكون طاهرا، ذلك لورود النص الخاص بنجاسته. ذلك كان العلماء رحمهم الله قالوا بأن العلة هي تعمم الحكم لكنها لا تخرم أصلها، يعني لا تعود على أصلها بالإبطال، وقد تعمم وقد تخصص لكنها لأصلها لا تخرم. فالعلة لا تخرم أصلها، فأصل العلة فأصل الكلب نجس فلا يعاد على النص بالإبطال ويقال بطهارة الكلب. بقي أن نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن مسألة مهمة، وهي مسألة حكم الدم، فإن هذا مما تعم به البلوى وتكثر الحاجة عن الحديث عنه، والسؤال عن حكم الدم سؤال كثير والأحاديث في ذلك كثيرة. فهل الدم نجس أم ليس من النجاسات؟ نستطيع أن نقول بأن الدم ينقسم إلى أقسام، إما أن يكون هذا الدم من الإنسان والآدمي، وإما أن يكون هذا الدم من الحيوان. وقبل ذلك نستطيع أن نقول بأن الدم دم يسير أو دم مسفوح كثير. فالدم القليل هذا مما يعفى عنه، فلو جاء على الثياب دم وكان قليلا فإن هذا معفو عنه عند العلماء رحمهم الله. فإن كان الدم كثيرا فإما أن يكون من آدمي وإما أن يكون من حيوان. فإن كان الدم من الآدمي فإنه لا يخلو، إما أن يكون دم حيض ونفاس وإما أن يكون من غير دم الحيض والنفاس. وإذا كان الدم للحيوان فإما أن يكون من حيوان يؤكل لحمه أو من غير مأكول اللحم، أو أن يكون هذا الدم من حيوان ميتة. فهذه الأنواع سنتحدث عنها إن شاء الله. فأما دم الآدمي فإنه كما أسلفت إما أن يكون من دم الحيض أو من غيره. إن كان هذا الدم من الحيض فإنه نجس باتفاق العلماء رحمهم الله، إذ قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بغسله، فقد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة، قال لها: فإذا ذهبت أقراؤك اغسلي عنك الدم ثم صلي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الدم. وفي حديث أسماء رضي الله عنه لما سألته عن دم الحيض يصيب الثوب كيف تصنع به، قال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. دل ذلك على أن دم الحيض من الدماء النجسة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمرأة: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير دم الحيض، فدل ذلك على أن دم الحيض هو دم النجس. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلي عنك الدم، دلالة على نجاسة دم الحيض. لكن هل يدل ذلك على أن جميع الدماء هي دماء نجسة؟ هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله. فإن جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل والظاهرية ذهبوا إلى أن الدم من النجاسات، وحكي الاتفاق على ذلك، حتى قال إمام أحمد رحمه الله: لم يختلفوا فيه. قال أصحابه، أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في نجاسة الدم. وهذا القول هو الذي يعرف عند العلماء، وهو القول الذي تتابع عليه الأئمة في كتبهم، والإجماعات محكية على ذلك. والقول بطهارة الدم هو قول متأخر شهره بعض العلماء رحمهم الله من المتأخرين، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الأصل في الأشياء الطهارة. وكذلك قالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما زالوا، وكان أصحابه عليه الصلاة والسلام يصلون في جراحاتهم، فقالوا: لو كان الدم نجسا لما صلى الصحابة رضي الله عنهم بجراحاتهم. والصواب والله أعلم أن هذا حال اضطرار فلا يقاس عليه حال اختيار. والقول بنجاسة الدم هو القول الذي يعرف في كتب الأئمة من المتقدمين رحمهم الله، وذهب جماعة من المتأخرين ومن المعاصرين إلى طهارة الدم، والإجماعات سابقة لهذا القول وينبغي أن يصار إليها والله أعلم. ما عدا دم الآدمي فإنه يكون من الحيوانات، هذه الحيوانات إما أن تكون مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. فإن كان الحيوان مأكول اللحم وهذا الدم مما هو في العروق، فإنك قد تجد أنك في بعض الأحيان تذبح ذبيحة ثم تطبخها ولا يكون استواء تاما، فعندما تأكل منها تجد أنك تأكل لحما قد خالطه شيء من الدم. فالدم الذي في العروق ويكون مع اللحم فإن هذا معفو عنه عند العلماء رحمهم الله، لأن الآيات قد جاءت بتحريم الدم المسفوح. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريس. فالنجس هو الدم المسفوح، وأما الدم الذي يكون في العروق فإنه دم طاهر. فأما إذا كان الدم كثيرا فإنه على الصحيح يكون نجسا، سواء كان هذا الدم من حيوان طاهر حال الحياة أو من حيوان نجس حال الحياة، فإن هذا الدم يكون دما نجسا. فالمختصر أيها الإخوة والأخوات أن الدم المسفوح من الآدمي من حيوان مأكول لحم من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه هو نجس لوجود الإجماعات على ذلك والله أعلم. وأما الدم الذي في العروق فإن كان من حيوان مأكول اللحم فإنه دم معفو عنه. وهذا الدم الكثير إذا أصاب ثوب الإنسان شيء يسير منه فإنه يعفى عن يسيره لما ذهب إليه أكثر العلماء رحمهم الله، فقالوا يعفى عن يسير النجاسة. أما الحيوان الذي لا دم له فإنه لا يكون نجسا، وذلك لأن سبب النجاسة في الميتات هو الدم. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله بأن الميتة نجسة وأن دمها نجس، لأن الدم هو سبب النجاسة. فأما الحيوان الذي لا دم له فإنه طاهر ليس بنجس، لأن الدم هو سبب التنجيس. ويستثنى من ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الميتات، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الدمان فالكبد والطحال. هذه مستثنات لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لها. فالدم المسفوح دم النجس، والدم القليل دم طاهر، الميتات نجسة إلا ميتة الآدمي وميتة البحر كالسمك والحوت وميتة ما لا دم له سائل. بهذا نكون قد فرغنا من أحكام النجاسات. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في فرح